السؤال الأول في هذه الحلقة ونحن في شهر ربيع الأول، سؤال حول المولد النبوي والاحتفال به. نعم، يقول السائل: في ضجيج الاحتفالات بالمولد النبوي التي يتداعى إليها السواد الأعظم من المسلمين في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، وتحت سمع وبصر كثير من العلماء والدعاة، وفي زمن جرمت فيه كثير من مظاهر التدين، وحوربت فيه شرائع أو شعائر الهدي الظاهر، وحجبت عن شرعية، وفي ضوء التحفظ الجازم والقاطع من قبل دعاة السلفية في النهي عن المولد وما يكون فيه من احتفالات ونحوها، فيتساءل بعض الناس: هل من سبيل الاحتفال المشروع بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجنا من أن نغلو يمنة أو أن نغلو يسرة؟ مع التحفظ على كلمة نغلو يمنة أو نغلو يسرة، فإنني أقول: لقد اتفقت الأمة كلها بما لم ينازع في ذلك أحد منهم على أمر يتكرر أسبوعياً وليس مرة كل عام، ألا وهو صيام يوم الاثنين مع استشعار السر في ذلك، وهو أن يكون صومه اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صام، وشكراً لله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق في ذلك اليوم وفيه أنزل عليه الوحي. وهذه نعمة كبرى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي نعمة أعظم وأجل من نعمة الإسلام والقرآن والنبوة؟ لقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. ويكون هذا على وزار صوم اليهود اليوم عاشوراء، وقد كان صوم عاشوراء مفروضا على المسلمين قبل صيام شهر رمضان. خرج البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. شكرا لله تعالى، نحن نصومه، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. لا حرج أيضا أن يذكر الناس بالسيرة العطرة وبالشمائل النبوية العطرة بمناسبة المولد في دروسهم المعتادة، كما يذكر الناس إذا دخل رمضان بما وقع فيه من أيام الإسلام كغزوة بدر الكبرى وغيره، وإذا دخلت أيام الحج بالحديث عن تفاصيل حجة الوداع وتشويق الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقص عليهم تفاصيل هذه الحجة خطوة خطوة كأنهم معه. ويشرع أن تكون دروس الخطيب ومحاضراته متوافقة مع الزمان والمكان. وإذا تاقت نفوس بعض أولادنا إلى الحلوى التي تباع بمناسبة المولد فاستريح أن تعالى من العذاب ليس على سبيل التمسك، فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. وإن كان الأطباء حاليا يحذرون من الإسراف هذه الحلوى بما فيها من مواد كيميائية ضارة. يعني على كل حال، في بلاد الحرمين جعلوا أسبوعا للتذكير بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب للتذكير بجهاده والتحدث عن جهوده الدعوية وحساله العلمية. طب لو قال إن الصحابة والتابعين لم يخصوا هذا الشهر بشيء خاص من التذكير، نعملوا الشهر ده خاص بالسيرة والشمائل وكذا وكذا، فقد يجاب عنه بأن علاقة من سبق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة تكمل وأتم، فهو حاضر في أذهانهم وشعورهم ومعرفتهم في كل يوم، يبكون عند ذكره، بل قد يكون تأثرهم أبلغ من ذلك. وتنقل هذا القاضي على الاستشفاء يعني مواقف عديدة وكثيرة جدا. من جاء بعدهم لم يعودوا يحملون نفس هذا القدر من التوقير والتشوق والمحبة في حياتهم كما كان السلف الصالح، فاحتاجوا إلى ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نفس المعنى أيضا يجب به، لماذا كثرت كرامات الأولياء في المتأخرين ولم تكثر في المتقدمين؟ المتأخرين المتأخرون طال عنهم بالنبوة وآثارها، فاحتاجوا إلى منشطات إيمانية، فكثرت هذه المواقف، أجراها الله على أيدي بعض الصالحين منهم لكي توقظ جذوة الإيمان في قلوبهم وتحرك الهمم الراكدة والنائمة، فيرجى أن يكون الأمر في ذلك واسعا. وصفوة القول الخلاصة: من اعتقد أن يوم مولده عيدا يضاهي به الفطر والأضحى فقد ابتدع، إذ ليس للأمة على مدار العام إلا عيدان: الفطر والأضحى. ومن أراد الفرح بيوم وفاته فقد كفر، ومن فرح ومن فرح بمولده كالفرح بيوم نجاة موسى فلا حرج، بل ذلك من توقيره وتعزيره الذي أمر الله به جل جلاله في سورة الفتح وغيرها. أما الاحتفال على النحو الذي نشاهده في واقعنا المعاصر من حلق الذكر البدعية ومن تداعي الناس إلى هذه الاحتفالات والسرادقات العامة من كل حدب وصوب، وفيها من الصلاه واللغو وتبرج النساء والمناكر ما فيها، فهذا قطعا من البدع المحدثة في الدين. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة ولا التابعون رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقرنه صلى الله عليه وسلم هو الذي عاش فيه هو وأصحابه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، وكل هذه القرون مفضلة لم تشهد هذه البدع. من أول من أحدثها؟ الفاطميون أو العبيديون في القرن الرابع الهجري، ولهم من الطعام والمناكر في باب العقائد والشرائع ما تشيب لهوله الولدان، فقد كانوا إسماعيليين زنادقة أدعياء للنسب النبوي السريع من ذرية عبد الله بن ميمون القداح اليهودي الباطني، وقد حكموا المسلمين بالتضليل والغواية وحولوا الدين إلى كفر وزندقة وإلحاد. فهذا الذي تسمى الحاكم بأمر الله هو الذي ادعى الألوهية وأسس جملة من المذاهب الباطنية، وأرغم أهل مصر على سب أبي بكر وعمر وعائشة، وعلق ذلك في مساجد المسلمين، ومنع أهل مصر من صلاة التراوية، ومن العمل العام نهارا إلى العمل ليلا، ونشر الرعب والقتل، واستحل الأموال وأفسدت الأرض مما تعجز المجندات عن الإحاطة به. فهل يكون عاقل إن هؤلاء الزنادقة الملاحدة يعني قد أدوا إلى شيء من الحق لم يعرفه الصديق والفاروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة والأئمة من التابعين وتابع التابعين؟ ولو كان في الاحتفال على هذا النحو الذي نشهده خير ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغه لأمته، وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ولو كان من الدين لبلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ورحم الله مالك ابن أنس وهو من أتباع التابعين، إذ يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن حينئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.